لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنتم مقبلون على أيام مذكرة لكم برمضان، وقد جعلت لهذه الأيام خاصية في التعبد في باب الصيام، وهي أيام شعبان، فإنه من رحمة الله سبحانه وتعالى في تشريعه أن شرع لنا لا إله إلا هو على لسان نبينا وفعله الإكثار من صيام شعبان، وذلك أنه توطئ لرمضان. فأنشدك بالله، هل تجد أنهما سيان، رجلان من الجيران أو جاران، أحدهما أكثر من صيام شعبان فدخل رمضان وهو قد صنع ذلك المحبوب للرحمن من الإكثار من صيام شعبان، وآخر أهمل صيام شعبان ودخل رمضان، كلاهما صيامه يقبل في رمضان لا شك، لكن من جهة إتقان الصوم في رمضان أهما سيان؟ لا شك فرق، فإن هذا من أول يوم في رمضان دخل بإيمان قوي، إذ أن الإيمان يزيد بإيش؟ بالطاعات وينقص بالمعصيات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري وغيره كان يكثر من صيام شعبان، حتى قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيته يكثر من صيام شهر إلا شعبان كان يصومه كله، كان يصومه كله إلا قليلا، أو كما قالت رضي الله تعالى عنها. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب ذلك كما خرج النسائي في سننه من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه، قال أسامة: يا رسول الله، إني لم أرك تصوم في شهر، يعني غير رمضان، مثل ما تصوم في شعبان. قال: ذلك شهر بين رمضان، بين رجب ورمضان، يغفل فيه الناس، ترفع فيه الأعمال، وأحب أن يرفع لي عملي وأنا صائم. فلنذكر الآن لمن أراد أن يصوم شعبان بمستحبات الصيام حتى يتدرب على هذه المستحبات والسنن في رمضان، فإن فوائد صيام شعبان كثيرة وعظيمة، فمنها أن نصوم يوم من شعبان بيومين على خلاف الاثنين والخميس، مثلا يوم الاثنين يساوي يوم، يوم الخميس يساوي يوم، لكن صيام يوم من شعبان يساوي يوم يومين كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه قد خرج مسلم في صحيحه أن النبي قال لرجل: أصمت من سرر هذا الشهر؟ سرر الشهر يعني وقت سرر القمر، ليلة 28 29 30 يختفي القمر، أصمت؟ وهذه سنة مهجورة، هو صيام آخر شعبان. فقال: لا. قال: فإذا أفطرت فصم يومين، يعني مكان ما تركت من كل يوم من إيش؟ من سرر الشهر. فدل أن اليوم من شعبان يساوي يومين. الفائدة الثانية من صيام شعبان أن العبادة سيما الصيام في وقت غفلة الناس أفضل من العبادة في وقت معونتهم وكثرة من يؤديها معك منهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة الله في الهرج تعد الهجرة إليه، كما خرجه مسلم في صحيحه. فإذا وقعت الفتن في بلد والصواريخ من هنا وتنهدم البديان من هنا وهذا يقتل هذا ولا يعرف الحق، المهم من شغلين الناس بالفتنة، فاللي قاعد في بيته مهما ضاق عليه العيش وهو يصوم الاثنين والخميس وهو يصوم أكثر شعبان وهو يقرأ القرآن ويستنبس النبي يصلي ركعتين الفجر خفيفتين، هذا كأنه هاجر للنبي، لأن الفتن مظنة شرود الذهن عن الاستقرار والاطمئنان في التعبد. فإذا عبد الله مع وجود الفتن دل على رسوخه في دين الله، فيستحق أجر عظيم يساوي هجرته للنبي. اللهم صل عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في أجر الهجرة، وبين أجر الهجرة كبير، فقال كما في صحيح مسلم عبد الله بن عمرو بن العاص لما قال له: يا رسول الله أبايعك على شرط، قال: ماذا تشترط يا عبد الله؟ قال: أن يغفر لي. فقال: لم تعلم يا عبد الله أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الحج وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله. فبين النبي أن أجر الهجرة عظيم، وهو أنه يهدم ما قبله من الذنوب. فكذلك إذا عبدت الله وقت الفتن فيعدل ذلك هجرة، ليس أي هجرة، هجرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن المقتضي للاستقرار في العبادة ضعيف والتشويش قائم، فاستحق هذا الأجر العظيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في سنة الترمذي من حديث عبد الله بن سلام قال: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. صلوا بالليل والناس نيام لوقت الغفلة. ففي شعبان تجد أصحابك في العمل كلهم يفطرون ويأكلون المأكولات اللذيذة والسندويشتات وأنت قاعد صائم شعبان، ما في معين، شهر أكثر ناس يغفلون فيه. فمع ذلك تصبر وتصوم حتى تصوم أكثر، فحينئذ تعرف معنى قول النبي: ذلك شهر يغفل فيه الناس، فأجرك إذا ما غفلت أنت عظيم، لأنك لا تجد معين في هذا الشهر أكثر الناس يفطرون فيه. ولذلك عظم أجر الذي يعمل بالسنة عند فساد الأمة، ما يجد معين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر، العامل فيهن بسنتي له أجر خمسين. قال: منا يا رسول الله؟ قال: منكم. كأنه له أجر خمسين من الصحابة. وقت غفلة الناس عن السنن وتكالبهم على الدنيا، ما يصومون الاثنين والخميس، ما يعفون لحاهم ويقصرون ثيابهم ويستأكون عند كل صلاة، يغفلون عن السنن لتكالبهم على الدنيا والشبهات. فإذا عبد الله بالسنن في هذه الأيام في وقت الفتن يكون أجره مثل خمسين من الصحابة، لأنه ما يجد معين على العبادة والالتزام السنة. القابض فيه على دينك القابض على الجمر، نسأل الله العافية. كذلك شعبان أكثر الناس فيه يفطرون، فإذا صمت على الصوم فهذا يكون لك فيه أجر عظيم عند الرحمن الرحيم، سيما عبادة الصوم الذي قال فيها النبي كما في سنة سائع حديث أمامة: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. فإذا وقع الصوم الذي لا مثل له في زمن محبوب إلى الله الصوم فيه كشعبان كان أجره أعظم. وحينئذ لا تنسى سنن الصوم في شعبان، ويبدأ صوم شعبان أول يعني ما يعلن، لأنه يعني في حديث حسن العلامة الألباني والبعض رأى فيه علة من هالحديث: احصوا هلال شعبان لرمضان. وهذا ظن معمول به في المملكة، أنهم يبدأون بإحصاء الهلال لشعبان لكي يعرفوا دخول رمضان. فمتى ما علم أنه قد دخلت في شهر شعبان فابدأ بالصيام، صم أكثر يوم يومين ثم يوم تفطر، المهم تصوم أكثر، تسحر في الليل على التمر فإن النبي قال كما في صحيح مسلم كما في صحيح سنن أبي داود: خير سحور المؤمن التمر، وليكن سحورك متأخر. كل هذا درب الرمضان، درب قبل دخول رمضان. سحورك خله بالليل، آخر الليل قبل إقامة الفجر بخمسين آية، كما في صحيح البخاري كان سحور النبي إلى قيام الصلاة مقدر له يعني خمسين آية تقرأ متوسطة بقراءة رجل متوسط في القراءة. إذا افطرت افطر على رطب، ولعل في حكمة. التمر تعقده مركز فيبقى في البطن فترة طويلة، الرطب خفيف إذا أكلته أول ما أكلته يتحلل بسرعة في الفطر. فقد كان النبي يفطر على رطبات، لكن يقول خير سحور المؤمن التمر. إذا أفطرت التمر بعدها قل الله ذهب ظمأ وابتلت العروق وذهب الأجر إن شاء الله، بعد أن تأكل وليس قبل كما نبع ذلك وشرح الحديث. فالنبي كما في سنة أبي داود من حديث ابن عمر كان افطر قال ذهب الظمأ وابتلت عروق وثبت الأجر إن شاء الله. أما اللهم لك صمت على رزق أفطرت السنة ضعيف، لا يصح هذا الحديث. ثم إذا كنت في صوم شعبان فلا أظن أنه يختلف عن رمضان من جهة امساك اللسان والجوارح عن الآثام. قال: فإذا كان صوم يوم أحدكم، يعني في رمضان وغيره، فلا يرفث ولا يسخب، إن ساب أحد من شاتمه فليقول إني صائم. فهذا ليس في الفرض حتى في النفل، لا يتساهل يقول أنا في شعبان أصلا مستحب فينتهك حرمة الصوم، فإن هذا فيه إثم عليه، لأن النبي نهاه في مطلق الصوم أن لا يرفث. فإذا رفث في الصوم وسخب فإنه يكون آثم من جهة أنه ينبغي يوقع العبادة وإن كانت نافلة على وجهها الصحيح. ما يجي واحد يقول أنا أقوم الليل على استحباب ثم يضحك في الصلاة ويقول أنا في نافلة مستحبة، خلاص ما دام شرعت فيها أعطيها حقها، لا تتلاعب بالعبادة. فكذلك ما دام قررت تصوم شعبان أعطي شعبان حقه، أن لا ترفث ولا تفسخب ولا تفسق في الصوم، وهذا خير لك حتى لرمضان تتدرب على ذلك. إذن بعد سماعكم هذا، ألا يتأكد عندكم الآن أن الذي دخل في رمضان وهو قد كسب الدربة بزيادة الإيمان بكثرة الصيام في شعبان ورضا الرحمن وتدرب على ترك الفسوق والعصيان في أثناء الصيام في شعبان سيكون له درجة أرفع من جهة ضبط النفس في أول يوم رمضان أكثر من المتساهل في صوم شعبان؟ لا شك. لكن مع ذلك ينبغي لمن أراد أن يصوم شعبان أن ينظر إلى عمله، فإن كان عمله مرهق، رجل فني يعمل تحت السيارات صباح مساء في مصنع حديد وصلب حرارة عليه، وأنه إذا صام شعبان ضعف حتى ما أدى العقد الذي جاء في الشركة من أجله وعصى الله بذلك، والله قال وأوفوا بالعقود، حينئذ يفطر شعبان ويتقوى على واجب قيام بالعقد أفضل من أن يصوم ويضعف عن هذا الواجب، وهذا شيء قليل من يفقهه. فنسأله سبحانه أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا لكثرة الصيام في شعبان ويرزقنا الأدب في الثلاثة أيام أو اليومين من رجب، فإنه شهر حرام. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. الحمد لله رب العالمين.